الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في الحديث الرابع من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. قال المؤلف: الحيبة بكسر الحاء المهملة الحالة. توقفنا في هذا الحديث عند قوله عليه الصلاة والسلام: إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وعرفنا أن هذا الحديث مما يدل على حصول التحريم بالرضاعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه بعض المحرمات من الرضاع، فقالوا: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكن من الرضاعة. فبين سبحانه وتعالى حرمة الأم المرضعة، وهكذا الأخت من الرضاع. عرفنا أنه يدخل في الأم من الرضاع الأم المرضعة وأمهاتها، فأمهات الأم من فأمهات الأم من الرضاع هي من جملة المحرمات، والأخت من الرضاع عرفنا المراد بها وتكلمنا على ذلك في الدرس الماضي. فمن يذكر كيف تكون الأخت من الرضاع؟ نعم، إما أن يشترك في الرضاع من أمه أو من أمها أو من امرأة أخرى فقط، ها؟ كيف؟ أو من امرأتين. نعم، لا يحصل تمام الرضاع لا من الأولى ولا من الثانية، امرأتين من امرأتين تحت زوج واحد، من امرأتين تحت زوج واحد. نعم نعم، الحرمة تكون من جهة الأب، ويكون من أخو من إخوة لأب، إخوة أو الأخوة تكون من جهة الأب، طيب فعلى كل الأخت من الرضاع محرمة على أي صفة كانت، سواء كانت من جهة الأب فقط أو من جهة الأب والأم، يعني نعم من جهة المرأة مع زوجها، أو من أي جهة كانت، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا اشترك، فإذا رضعت البنت من أم الولد فهي أخته، أو رضع هو وهي من أمها فهي أخته، أو اشترك في لبن فحل فهي أخت من جهة الأب كما عرفنا. إذا تزوج رجل بامرأتين فرضع ولد وبنت من الزوجة الأولى ثلاث رضعات، ومن الزوجة الثانية رضعتين، فالزوجة الأولى لا تعتبر أما ولا الزوجة الثانية، والأخوة ثابتة لاشتراكهما لأن اللبن سببه الزوج، فالأخوة أخوة أب في هذه الصورة. أما الأمومة لا تثبت لأن الزوجة الأولى لم ترضع خمس رضعات، والثاني لم ترضع خمس رضعات، لكن حصر تمام الرضاع باعتبار الزوجتين، فثبتت الأبوة ولم تثبت الأمومة. ظهرت هذه الصورة ولا خفيت؟ طيب، وقد تثبت الأمومة ولا تثبت الأبوة، قد تثبت الأمومة ولا تثبت الأبوة، فيكون عنده، نعم فيكون له يكون له أما من الرضاع وليس له أب، يكون له أم من الرضاع وليس له أب. ما صورته؟ أن يرضع من الأم رضعات، يرضع منها ثلاث ثم تكمل بقية الرضاع، يعني ترضع من ثلاثة، لكن هذه القضية كيف ترضع ثلاث رضعات وهي تحت الزوج الأول هكذا ثم يطلقها ثم تتزوج؟ طيب اللبن ما زال من جهة الزوج الأول ولا لبن جديد حصل؟ ها، لبن جديد، كيف ها يعني حصل هذا في أثناء الحولين مثلا؟ ها، طيب يعني انقطع اللبن الأول ثم تزوجت وثار لها لبن من الزوج الثاني، يمكن أن يقال مثل هذا القول، الزانية يعني ثار لها اللبن من الزنا، ثار لها اللبن من الزنا فأرضعت طفلا، ثار لها اللبن من الزنا فأرضعت طفلا، طيب هذا الطفل له أم من الرضاع لا إشكال في ذلك، فأم التي أرضعته، لكن هل له أب ولا ليس له؟ ها، ليس له أب، ليس له أب، له أو ليس له، الكلمة تشابكت فما عرفت الجواب، له أو ليس له، ها ليس له. على كل حال من أهل العلم من أثبت حرمة الرضاع في الجانبين، في جانب الأم الزانية وفي جانب الزاني كالإمام أحمد رحمه الله عليه، فإنه أثبت الحرمة في الجانبين، أثبت الحرمة في الجانبين. وهناك من أهل العلم من لم يثبت الحرمة إلا في جانب الأم المرضعة كالإمام الشافعي وكغيره من أهل العلم، باعتبار أن الزنا لا يثبت به النسب في جهة من جهة الزاني وإنما من جهة الأم، فولد الزنا ينسب إلى من؟ إلى أمه، ولا ينسب إلى الرجل الزاني. والرضاع فرع عن النسب، فتكون الحرمة في جانب الأم لا في جانب الزوج الزاني، فلا يكون ابنا له، نعم لا يكون له ابنا له من الرضاع، كما لا يكون ابنا له من النسب. وهذا الذي يظهر أن الحرمة في جانب المرأة لا في جانب الزاني، فيكون في هذه الصورة له أم من الرضاع وليس له، نعم وليس له أب من الرضاع. فعلى كل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تكلمنا في الدرس الماضي وطولنا في الكلام، فقلنا ما حكم، هل يجوز للشخص أن يتزوج بأم أخي أخيه، بأم أخي أخيه من الرضاع؟ والعبارة مطولة، العبارة مطولة، والصواب أن يقال بأم أخيه من الرضاع. ما هذا التطويل؟ فهو تطويل خاطئ، وإنما يقال هل له أن يتزوج بأم أخيه من الرضاع؟ وش يكون الجواب؟ قال يجوز، أن يجوز أن يتزوج بأم أخيه من الرضاع، هي عليه أجنبية، وش يكون له؟ لا تكون، ها، ليس لها، ليس لها أي صلة، وأم أخيه من النسب وش تكون؟ ها، أم أخيه من النسب قد تكون، قد تكون أما أو خالة أو زوجة أب، قد تكون أما وقد تكون زوجة أب. أما في المسألة التي ذكرناها فإنها تحل، فليست أما له ولا زوجة لأبيه. يقول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فجميع المحرمات في باب النسب محرمات في جانب الرضاع، وسواء كان، نعم، محرمات في جانب الرضاع من غير استثناء. والشخص إذا رضع من امرأة كما عرفنا يصير ابنا لتلك المرأة ولزوجها، لكن إخوانه وأخواته وأبوه وأمه هل لهم علاقة بهذا الرضاع أو لا علاقة لهم؟ لا علاقة لهم. طيب هذا الذي ارتضع من تلك المرأة أولاده وأولاد أولاده لهم علاقة بهذا الرضاع أو ليس لهم علاقة؟ لهم علاقة بهذا الرضاع. فمن رضع من امرأة فإن التحريم يصل إلى أولاده وإلى أولاد أولاده، ولا يصل إلى غيرهم، لا يصل إلى إخوانه ولا إلى أخواته ولا إلى آبائه ولا إلى أمهاته، وإنما يدخل في التحريم المرضع وذريته، يدخل في التحريم المرضع وذريته. ومن رضع من امرأة ميتة، طفل رضع امرأة ميتة وفيها لبن، ماتت وهي ذات لبن، فجأ الطفل الصغير إلى تلك المرأة ورضع منها. الرضعات الشرعيات الخمس الرضعات المحرمات، هل يحصل بذلك التحريم أو لا يحصل؟ ها كيف يحصل؟ يحصل بذلك التحريم باتفاق الأئمة الأربعة، يحرم من الرضع ما يحرم من النسب، سواء كانت المرأة حية أو كانت ميتة، فالتحريم حاصل في هذه الصورة باتفاق الأئمة الأربعة. كذلك مما يحتاج إلى معرفة في هذا الباب ما يتعلق بالتحريم من جهة الفحل، هو الذي يسمى بلبن الفحل، ليس المراد بذلك لبن يخرج من الرجل، وإنما اللبن الذي سببه الفحل، لبن الفحل أي اللبن الذي سببه الفحل. فإن الطفل إذا رضع من امرأة فتلك المرأة تصير أما له، ولا إشكال في ذلك لأنه رضع منها، وهكذا أولادها هم إخوة له ولا إشكال في ذلك، وهكذا آباؤها وأمهاتها يدخلون أيضا في التحريم، فهو من جملة آبائه وأمهاته، فأبوها يصير جدا له وأمها جدة له، ما في إشكال في هذه القضية، لكن بقى الإشكال التحريم من جهة الزوج، زوج هذه المرأة، فإن زوج المرأة لم يرضع الطفل، فهل يصير هذا الزوج أبا للطفل الذي رضع من زوجة تلك المرأة أو لا يصير أبا؟ فإن جعلناه أبا أثبتنا الحرمة أيضا من جهة الأب كما أثبتناها من جهة الأم، وإذا نفيناها فإننا نقتصر على الحرمة من جهة الأب دون الأم. هذه المسألة يسميها العلماء التحريم بلبن الفحل، وقد حصل فيها نزاع قديم في أوساط الصحابة ومن جاء بعدهم، فهناك من الصحابة من ذهب إلى عدم التحريم من جهة الفحل أي من جهة الزوج، فلا يصير أبا، وإخوانه لا يصير أعماما، وأبو الزوج لا يصير جدا، فأثبتوا التحريم من جهة المرأة دون الزوج. ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة ومن التابعين، والذي عليه أكثر العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة من أصحاب المذاهب، أن الحرمة تكون في الجانبين من جهة المرأة ومن جهة الزوج، فيصير الزوج أبا وإخوانه أعماما، وهذا هو الصواب المقطوع به، لأن السنة قد جاءت بذلك، وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن عمها من الرضاع استأذن أن يدخل عليها فأبت حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنه عمك إذني له، فقال رسول الله أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، يعني كيف صار عما، والتي أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل أي زوج تلك المرأة، فقال إنه عمك فليلج عليك، فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام الحرمة من جهة الزوج، فإن إثبات العمومة فرع عن إثبات الأبوة، فدل ذلك على حصول التحريم في لبن من جهة لبن الفحل، كحصول التحريم من جهة المرأة المرضع. إذن هذا هو القول الصحيح المقطوع به لثبوت السنة، لثبوت السنة بذلك في الصحيحين في هذا القضية التي ذكرناه، وكذلك في قضية عن حفصة كما جاء في الصحيح حديث عائشة أنها كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام فسمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال أظنه فلان لعمها من الرضاع، فقالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان عمي فلان من الرضاع حيا أكان يلج علي؟ فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بمشروعية ذلك وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. إذن السنة صريحة في إثبات الحرمة من جهة الزوج، فإن الزوج هو سبب اللبن، ولهذا يقال لهذه المسألة التحريم بلبن الفحل، ولا يقصد بذلك خروج اللبن من الفحل، وإنما يقصد بذلك أنه هو السبب في خروج اللبن من الزوجة، فالزوجة إذا ثار بها لبن سببه الزوج، فلهذا يقال التحريم بلبن الفحل. إذن من رضع من امرأة فتلك المرأة تصير أما له، وزوجها يصير أبا له، وإخوان أعماما له، وهكذا يقال في بقية النسب، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بقى ما يتعلق بالمصاهرة، هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهر أو لا؟ هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهر أو لا؟ القضية الأولى كما عرفنا وهي أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أمر ظاهر بين، لكن هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهر؟ هذا محل نزاع بين العلماء. فعندنا مثلا زوجة الأب، زوجة الأب من الرضاع، تحريمها من جهة النسب أو من جهة المصاهرة؟ زوجة الأب من الرضاع، يعني رجل عنده زوجتان وهنالك ولد رضع من زوجة ولم يرضع من الأخرى، فالزوجة التي رضع منها تصير أما له وزوجها يصير أبا له، لكن الزوجة الأخرى، الزوجة الأخرى إيش تكون؟ زوجة أب ولا تكون أما لأنه لم يرضع منها، فهي زوجة أب. وزوجة الأب في النسب، نعم زوجة الأب من النسب محرمة لقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، لكن هذه الزوجة في باب الرضاع هل هي محرمة أو ليست محرمة؟ محل نزاع بين العلماء. وهكذا ما يتعلق بزوجة الابن من الرضاع، زوجة الابن الرضاع، شخص عنده ابن من الرضاع، وهذا الابن الرضاع تزوج بامرأة، هل تصير محرما له أو لا تصير محرما له؟ هذا محل نزاع بين العلماء، فإن التحريم في باب المصاهرة، فإن زوجة الابن حرمتها من قبيل النسب ولا من قبيل المصاهرة؟ من قبيل المصاهرة. فهذا وهكذا غير ذلك من الصور المتعلقة بجانب الصهر، فتحريم ذلك في مسألة الرضاع مما تنازع فيه العلماء، فالأئمة الأربعة على التحريم، الأئمة الأربعة على التحريم، فزوجة الأب من الرضاع محرمة في مذهب الأئمة الأربعة، وزوجة الابن من الرضاع محرمة في مذهب الأئمة الأربعة. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم التحريم في جانب الصهر، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله، وهكذا من ذهب من الصحابة والتابعين إلى أن الحرمة لا تحصل بلبن الفحل هم على هذا المذهب، هم على هذا المذهب، غير أن شيخ الإسلام ابن القيم أثبت الحرمة بلبن الفحل وأخرج الحرمة بالمصاهرة والمؤدى واحد، المؤدى واحد، من حيث أن إذا نظرنا مثلا إلى زوجة الأب، من ذهب إلى عدم الحرمة بسبب أن لبن الفحل لا يحرم، وش يقول فيها؟ يقول فيها لا تحرم، لأن حرمتها مبني على تحريم لبن الفحل. ومن قال أن الرضاع إنما يحرم كما يحرم النسب دون الصهر، أيضا يقول زوجة الأب حرمتها من الصهر، والرضاع إنما يحرم في جانب النسب لا في جانب الصهر. فمؤدى المذهبين واحد، وإن كان المأخذ مختلف، المأخذ مختلف، فمأخذ أولئك الصحابة والتابعين في عدم حرمة زوجة الأب عدم التحريم بلبن الفحل، وما أخذ شيخ الإسلام تيمية وابن القيم في عدم تحريم زوجة الأب من الرضاع أنها في جانب الأصهر، المؤدى واحد والمأخذ مختلف. حج شيخ الإسلام تيمية وتلميذ العلامة القيم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي لفظ في حديث عائشة في الصحيحين ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والصهر. والله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى قسمين، وش قال الله عز وجل؟ هو الذي خلق من الماء بشرا وجعلهم نسبا وصهرا، فقسمهم الله عز وجل إلى قسمين. فالمحرمات في الرضاع كالمحرمات في النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل عليه الصلاة والسلام ما يحرم من النسب والصهر. فلما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قالوا هذا يدل على أن التحريم في جانب النسب، أما تحريم الصهر فلا علاقة له في باب الرضاع. فاحتج رحمة الله عليهما بهذا الحديث، وأيضا بقول الله عز وجل في شأن الحليلة وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وش المراد بالحليلة؟ زوجة الابن، زوجة الابن، هي زوجة الابن، فيقال لها حليلة لأن تحل معه في فراش واحد، فالحليلة هي زوجة الابن. الله سبحانه وتعالى قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فقيد ذلك بابن الصلب، يعني ابن النسب، قال يخرج من ذلك ابن الرضاع ويخرج ابن التبني، يخرج الابن ابن التبني ويخرج الابن من الرضاع، لأن الله عز وجل قيد ذلك بابن الصلب، لم يقل وحلائل أبنائكم، وإنما قيد ذلك بقوله الذين من أصلابكم. والابن الرضاع هل هو ابن من الصلب؟ ما هو من الصلب، إنما هو من الرضاع. فاحتج رحمة الله عليهما بالحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبهذه الآية، فقالوا التحريم في الرضاع لا يشمل جانب الصهر، وإنما يكون في المحرمات في النسب، المحرمات في النسب محرمات في باب الرضاع، المحرمات في جانب الصهر لا يحرمنا في باب الرضاع. وما ذهب إليه رحمة الله عليهما من حيث القوة له قوته، لكن لا شك أن الورع هو الابتعاد، الابتعاد عن هذا الأمر بالكلية. وإذا جاء الشخص يريد أن يتزوج بمثل هذا، نعم بامرأة تحريمها من جهة الصهر لا من جهة نعم من جهة الصهر أي باعتبار الرضاع، أراد أن يتزوج مثلا بزوجة أبيه من الرضاع فيقال له النساء سواها كثير، النساء سواها كثير، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وإذا أراد أن يتزوج بزوجة ابنه من الرضاع أي بعد أن فارقها، والمقصود نعم بعد المفارقة إما بطلاق أو بموت، فإذا أراد أن يتزوج بها يقال له النساء سواها كثير، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة القيم من حيث القوة له قوته، لكن الأمر للذمة أن يتقي الإنسان مثل هذه الأمور التي النزاع فيها قوي، ولا سيما فإن أكثر من مضى من أهل العلم على التحريم في الجانبين، يحرمون في الرضاع ما يحرم من النسب وما يحرم من الصهر، فيحرمون في الجانبين. فالأسلم هو الاتقاء، وإن كانت حجة الشيخ الإسلام تيمية ومن القيم كما عرفنا من الحجج القوية في هذا الباب. على كل هو الذي ينبغي ضبط ما يتعلق بالرضاع، إذا حصل رضاع لولد لابد أن يضبط حتى لا يلتبس الأمر بعد ذلك، تضبط الرضاعات هل هي 5 رضاعات أو لا، وتضبط أيضا الأمهات من الرضاع من هن، لأنه كما قلنا تحصل قضايا كثيرة، يتزوج فلان بفلانة وبعد سنوات يأتي الخبر أن تلك لا تحل له بسبب الرضاع. التحريم في باب الرضاع مقتصر على ماذا؟ على حرمة النكاح، على حرمة النكاح فقط، وما سوى ذلك من الحقوق فشأن كشأن غيره من الأجانب، ما في حرمة إلا في جانب النكاح، يعني يحرم عليه النكاح ويجوز له الخلوة ويجوز أن يسافر بمن حرمت عليه في باب الرضاع، في هذه الجوانب فقط. وأما صلة الرحم ما في رحم حتى توصل، فبقية الحقوق منفية، وإنما الثابت ما ذكرنا حرمة النكاح وجواز الاختلاء والسفر فقط. يعني شخص وجدوا لقيطا وبعد ذلك ربوه وصار عنده مال، ما الذي يرثه؟ ورثته إن كان له زوجة وأولاد، فترثه زوجته ويرثه أولاده، لكن تريد أن تقول ليس معه أحد، هكذا ليس معه أحد، فأقرب الناس إليه من؟ نعم من رباه، هذا الأظهر في هذه المسألة وإن حصل فيها نزاع. وإن كان هناك من أهل العلم من يرى أن المال يرجع إلى بيت مال المسلمين، لكن الأظهر أن هؤلاء أقرب، نعم من التقطه ورباه أحق بماله من عامة المسلمين، فإنه إذا جعلت تركته في بيت مال المسلمين وكان بيت مال المسلمين ليس فيه بغي ولا ظلم، فإن المنفعة عامة للمسلمين. وإذا جعل لمن رباه والتقطه فتكون منفعة خاصة لمن رباه والتقطه، وهذا نعم وهذا أليق باعتبار أنه صاحب النعمة عليه، كالمعتق هو صاحب النعمة في حق من أعتقه، وهذا صاحب نعمة عليه من حيث أنه التقطه ورباه حتى كبر، فله نعمة خاصة به، فهو أولى من عامة المسلمين، هذا الذي يظهر فيها، والله تعالى أعلم. جعله نسبه إليه، هذا ما يجوز، الله عز وجل قد قال فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، قل هذا أخي في الإسلام، ولا يجوز أن ينسب الشخص إلى غير أبيه، إذا كان عنده زوجة وأولاد عنده يعني من أخذه كل المال له، لمن أخذه ورباه. رجل التقطه، رجل التقط لقيطا ورباه جميع التركة له. امرأة التقطت ولدا وربته جميع التركة لمن؟ للملتقط له، هو الملتقط. وإن كان، وإن كان لكن هو الملتقط الذي التقط، يعني ما في عنده، ما في عنده ولد، عنده بنت، عنده بنات، جميع الميراث للبنات فرضا وردا، جميع الميراث للبنات فقط فرضا وردا، يعني جميع التركة يكون للبنات. ها وصية، وصية ما في بأس، يوصي له بالثلث فأقل. نعم، ينسب أسماء معبدة، يعني إلى اسم محمد يقال محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحيم، يعني فينسب أسماء معبدة، فإن جميع الناس يدخلون في ذلك، يعني فيكون صادقا في نسبته، فجميع الناس عباد الله عز وجل وعباد الرحمن وعباد الرحيم. على كل، نرجع إلى أو ننتقل إلى تطهير الاعتقاد للعلامة الصنعاني رحمة الله عليه.